بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في تأديب المتعلم بالآداب السنية. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في علمه وحاله، ويوفق في أفعاله وأقواله. هذا فصل كذلك من الفصول في آداب حملة القرآن التي ينبغي أن يؤدب بها المتعلم كما ذكر رحمه الله تعالى بأنه ينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية، أي العالية، الأخلاق الرفيعة والشيم المرضية، أن يربى طالب العلم على أن يكون ذا أخلاق عالية، ذا أخلاق حميدة، ذا أخلاق رفيعة، لأنه بذلك أولاً يكون عاملاً بعلمه لأن القرآن والسنة يدعوان إلى ذلك، يدعوان إلى معالي الأخلاق ورفيع الشيم. فربنا تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف بقوله جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. والله جل وعلا خاطب المؤمنين بقوله في أهل الإيمان: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله وكان يرجو الآخر فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في أخلاقه الرفيعة. وما ينبغي للمسلم أن يكون عليه من الأخلاق، من الصدق، من الأمانة، من السمت، من الرفق، من السكينة، من الوقار، من الحلم، من الحكمة، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يتفق عليها جميع العقلاء بأنها من الأخلاق العالية، وأنها من أوصاف النبلاء فإذا كانت هذه الأخلاق يطالب بالاتصاف بها والتحلي بها كل مسلم، فكيف بمن كان مندرجا في منوال العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة؟ ف فينبغي أن يكون كذلك حريصاً غاية الحرص على التحلي بهذه الأخلاق. فالتحلي بأخلاق الكتاب والسنة الذي جاءت ذكرها في الكتاب والسنة هذا من العمل بالعلم، هذا من العمل بالعلم. الأمر الثاني أن من كان متحلياً بهذه الخصال فإنه يكون داعياً بأخلاقه وأفعاله إلى دين الله جل وعلا. إنسان طالب العلم إذا كان متحلياً بالأخلاق العالية والخصال الحميدة يكون داعياً بأفعاله إلى الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كم من إنسان أسلم، بل وأسلم من بعده قومه بسبب ما رأى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العالية الحميدة العظيمة. من ذلك ما جاء في قصة ذلك الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء عظيما، أعطاه غنما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه داعيا، داعيا إلى الله، يقول: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. هذه خصلة من خصاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه في أعلى درجات الكرم والعطاء والبذل في الإنسان، في بني الإنسان. فكان سبباً في إسلام من أسلم بسبب ذلك. وهناك وقائع كثيرة تدل كذلك على هذا المعنى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي كذلك من تحلى بأخلاق العلم والعلماء نال نصيباً وافراً بسببه من الفتوحات الربانية، من الفتوحات الربانية، بمعنى أن الله جل وعلا يفتح عليه بأمور عظيمة قد تكون مغلقة في بدء الأمر، لكن بأخلاقه العالية والتحلي بالعلم والعمل بمقتضى العلم يفتح ربنا تبارك وتعالى عليه من فضله الخير الكثير باعتبار حياة قلبه، باعتبار ما ينزل عليه من السكينة والإطمئنان، وكذلك ما يحصل له من الأنس بالله رب العالمين جل وعلا، ومن التأثر بكتاب الله جل وعلا، ومن الانتفاع بالعلم الشرعي. هذه أمور معنوية إلى جانب ما يجده من الفتوحات في فهم كتاب الله جل وعلا، في حسن الفهم في كتاب الله جل وعلا، وحسن الفهم في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك حسن الفهم في كلام العلماء. هذه فتوحات، فتوحات وإمدادات من الله رب العالمين جل وعلا، من أسبابها هذا الأمر، من أسبابها هذا الأمر. لذا نوه به الإمام النووي رحمه الله تعالى، فذكر بعد أن ذكر ما ذكر قال: ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات، أي المعلم يحرض المتعلم على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات. ثم ماذا قال؟ ويعرفه بأن ذلك، أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، يحصل له فتح من الله رب العالمين جل وعلا، يحصل له عطاء من الله جل وعلا، يحصل له إمداد من الله جل وعلا. قال: وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف. كل ذلك بسبب ما تقدم ذكره من التأدب بالآداب السنية والأخلاق المرضية. قال: ويبارك له في علمه وحاله، يكون علمه مباركا، ومن بركة العلم أن ينتفع هو بذلك العلم وأن ينفع غيره بذلك العلم، هذه من بركة العلم أن يكون علمه نافعا له وأن يكون علمه نافعا لغيره، حصل النفع في علمه، النفع الخاص والنفع العام المتعدي، هذه من البركة، من البركة التي يجعلها الله جل وعلا في علم الإنسان وفي علم الشخص، لا سيما إن صحت نيته وعمل بما يسر الله جل وعلا له من الأخلاق الحميدة والصفات العالية. قال: ويبارك له في علمه وحاله، حتى في حاله تجده مباركا في أوقاته، مباركا في أبنائه، مباركا في ما آتاه الله جل وعلا من المال، تجده مباركا في جميع أحواله، هذه كذلك من ثمار هذا الأمر، من ثمار هذا الأمر التحلي بالأخلاق العالية لوجه الله رب العالمين جل وعلا، لا لأجل أن يثنى عليه، ولا لأجل أن ينال منصبا، ولا لأجل أن يكون له جاه ومكان في أنفس الناس، ولكن لأجل الله رب العالمين جل وعلا وابتغاء وجه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ويوفق في أفعاله وأقواله، وهذه من أعظم المنن أن تكون موفقا بما يصدر منك، فيما يصدر منك من أقوال وفيما يصدر منك كذلك من أفعال، أي تسدد، تكون مسددا بتسديد الله جل وعلا لك، وموفقا بتوفيق الله جل وعلا لك، هذه نعمة عظيمة وهذا عطاء كريم من الله رب العالمين جل وعلا، وكما جاء في الحديث القدسي في أمر العبادات والعمل بالطاعات، قال ربنا تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني أعذته، الحديث. الشاهد منه أنه يحفظ بحفظ الله جل وعلا، ويسدد بتسديد الله جل وعلا له، ويوفق بتوفيق الله جل وعلا، فلا يسمع إلا خيرا، ولا يرى إلا خيرا، ولا يبطش إلا في خير، ولا يمشي إلا إلى خير، تسديد وتوفيق من الله رب العالمين جل وعلا لذلك العبد الذي وفقه الله جل وعلا أولا إلى سلوك العلم، وثانيا إلى العمل بمقتضى ذلك العلم، ومن أعظم ذلك العمل أن يتخلق بأخلاق العلم والعلماء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا وأن ييسر لنا أمورنا في التأدب في هذه الآداب، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على ذلك، إنه قريب مجيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.